منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني: تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة رهن بتعاون الدول الإقليمية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطاري جدة وأبها الدوليين بالعمق السعودي. صد هجمات لجماعة داعش وتدمير أوكار لهم في شمال شرق بغداد. تفاصيل الأنباء اقرأوها لحضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة رهن بتعاون دولها، مؤكدا التزام طهران بمبادرة هرمز للسلام. وأضاف حسن روحاني لدى استقباله وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني: نعتقد أن دول المنطقة هي التي يجب أن تقرر مصيرها. وتطرق روحاني إلى فشل سياسة الضغوط القصوى لأمريكا ضد إيران وقال: وليس أمام الإدارة الأمريكية الجديدة من خيار سوى تصحيح أخطاء الإدارة السابقة. وزير الخارجية القطري الذي سلم الرئيس روحاني رسالة خطية من أمير قطر قال: إن إيران دولة قوية ومؤثرة بالمنطقة، وإننا ندعو في سياق مبادرة هرمز للسلام إلى حوار إقليمي لحل المشاكل بين دول المنطقة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة: إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي التزاماتها لغاية الأسبوع القادم، فإن الحكومة ستكون مكلفة بإيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. وقال خطيبزادة: إن ذلك يأتي بناء على قرار البرلمان بهذا الشأن، ولفت إلى أن إيران ستبقى مع ذلك عضوا في معاهدة NPT وستستمر بالتعاون مع منظمة الطاقة الذرية الدولية. كما طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية الجديدة بترك أسلوب حكومة دونالد ترامب السابقة، مؤكدا أن طهران سترد بشكل مناسب حيال أي تغيير في سياسة واشنطن تجاهها. وحول تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة بشأن الاتفاق النووي، نستمع إلى ما يقولها الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقي.
في الحقيقة ما تقوم به إيران أولا بخلاف ما يروجونه وليس خروجا عن الاتفاق وليس تهربا من مسؤولياتها، وإنما هم الذين تنصلوا بعد أن وقعوا على هذا الاتفاق، وطبقت إيران عمليا كل تعهداتها على الأرض، وشهدت بذلك وكالة الطاقة الذرية العالمية أكثر من 10 مرات، وخرج الأمريكي بصورة أحادية، فرض عقوبات وهدد بالخيار العسكري، وتماهى الأوروبي مع كل الأسف بهذه البلطجة وهذا حقيقة الاستهتار الأمريكي بالاتفاقية. فنحن الآن في مرحلة ما يسمى بعض الأصابع أو اللعب على حافة الهاوية. فحذرنا الأمريكيين وحذرنا الأوروبيين من أنه إذا لم يلتزموا ويعودوا إلى طاولة المفاوضات ويرفعوا العقوبات كلها دفعة واحدة كما أمر سماحة الإمام الخامنئي، وقال وحذر من أن لا تفرضوا علينا شروطا مسبقة، الحق لنا ونحن يجب أن نفرض عليكم شروط مسبقة وهو رفع العقوبات والرجوع إلى طاولة المفاوضات. إلى جانب هذا من باب تعليق بالعمل ببنود الاتفاق وليس بكل بنوده، ببعض البنود حذرت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية الدول الأوروبية من أنه إذا لم تلتزموا أي تطبقوا عمليا ما وقعتم عليه وألزمتم أنفسكم به، فستبدأ إيران بالتوقف، ليس بالتعليق، التوقف كاملة ببعض البنود، وعلى رأسها ما ألزم البرلمان الأوروبي البرلمان الإيراني حكومة السيد روحاني من أن يجب أن ترتفع نسبة التخصيب إلى 20% وإلغاء البروتوكول الإلحاقي فيما يتعلق به فرق التفتيش، ما عدا ذلك إذا لم تلتزم ولم ترجع كما قلنا فخلال أيام سيطرد كثير من المفتشين ويبقى فقط عدد قليل من المفتشين حسب يعني الاتفاق الـ NPT الأساس وليس البروتوكول الإلحاقي الذي تقدمت به إيران طوعا. فهذا من حق إيران أن تتعامل بهذه الصورة والقانون يفرض عليهم أن يلتزموا بما ألزموا به أنفسهم. ما عدا ذلك ربما سوف لن تكتفي إيران فقط بطرد المفتشين حسب البروتوكول الطوعي، إنما سيصعد نسبة التخصيب إلى أكثر من 20%، تفعل أجهزة طرد مركزي من الجيل الحديث، يعاد إنتاج مفاعل قلب مفاعل الماء الثقيل في أراك وما إلى ذلك. فما تطلبه إيران هو لا استهتارا كما هم استهتروا ولا تنصلا ولا خروجا عن الاتفاق النووي، ولكن الحق مع إيران والمجتمع الدولي وخصوصا الناطق الآن باسم الاتحاد الأوروبي السيد بوريل يؤكد على أن يجب أن ترجع أمريكا أولا لطاولة المفاوضات، يجب أن ترفع العقوبات، وعلى الأوروبيين كذلك أن يلتزموا بتعهداتهم.
أكد وزير الخارجية الإيرانية سياسة طهران المبدئية المعارضة للسياسات القائمة على البلطجة داعيا إلى تعزيز تعاون دول المنطقة وتسوية قضاياها العالقة عبر ترتيبات إقليمية ومستقرة. وشدد محمد جواد ظريف لدى استقباله نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي يزور طهران على رأس وفد رفيع على أهمية العلاقة بين البلدين، مؤكدا الاستعداد لتوسيع التعاون في مختلف المجالات. من جهته اعتبر وزير الخارجية القطري أن زيارته لطهران تأتي في إطار توسيع العلاقات الثنائية ومواصلة المشاورات الدورية للبلدين، ودعا محمد الثاني إلى تبني المنطقة نهجا جديدا وتعاونا شاملا معربا عن أمله بحل القضايا العالقة ضمن مبادرات إقليمية. استهدف سلاح الجو اليمني المسير من جديد مطار جدة وأبها الدوليين بالعمق السعودي بطائرتين مسيرتين من طراز سمها الثلاثة وقاصف كيتو. متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع اعتبر أن استهداف المطارين يأتي ردا على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على اليمن، داعيا المواطنين السعوديين إلى الابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية. وكان مطار أبها قد تعرض لقصف مماثل في فترات مختلفة، وتقول صنعاء إن ضرب الأهداف المعادية يأتي في إطار الدفاع عن النفس مشترطة وقف العدوان وفك الحصار لوقف العمليات. وحول استهداف مطاري جدة وأبها الدوليين في السعودية نستمع إلى هذا التقرير.
صفعة تلو الأخرى تتلقاها قوى العدوان السعودي على اليمن من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية ردا على العدوان الذي تفرضه على الشعب اليمني منذ 6 أعوام. واستهدف سلاح الجو اليمني مجددا مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين من نوع صماد ثلاثة وقاصف كيتو. هذه العملية هي الثالثة من نوعها على مطار أبها الدولي والرابعة في العمق السعودي منذ الأربعاء الماضي. نفذها سلاح الجو المسير على هدف مهم في المطار السعودي الذي تحول إلى ثكنة عسكرية ومنطلق للطائرات الحربية لقتل الشعب اليمني وتدمير مقدراتهم. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن الإصابات كانت دقيقة وأن الاستهداف هو رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على البلاد، ودعا جميع المواطنين إلى الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية متوعدا بمزيد من الضربات إذا ما استمر العدوان والحصار، حتى يدرك العدوان ومشغلوه أن أمن السعودية مرهون بأمن اليمن. في هذه الأثناء نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن تحالف العدوان قوله إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها القوات اليمنية باتجاه المملكة. من جهتها قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة منزعجة جدا من استمرار الهجمات السعودية، وأضافت الوزارة أن صنعاء ستكون مخطئة جدا إذا توهمت أن رفع حركة أنصار الله من لائحة الإرهاب سيؤدي إلى تخفيف الضغط عنها، مؤكدة أن الدبلوماسية هي الأولوية لحل الصراع في اليمن وأن الحل العسكري لن يكون سبيلا لإنهاء الحرب. لكن صنعاء تظل تؤكد أن حل الأزمة يتمثل في إنهاء العدوان والحصار، فيما عدا ذلك يواصل الجيش اليمني دك العمق السعودي ردا على جرائم تحالف العدوان الذي أرق اليمنيين وتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
أحبطت قوة من الحشد الشعبي محاولة تسلل لداعش الشرقي ديالى شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد، وتصدت القوى لعجلة تقل عددا من عناصر داعش حاولوا التعرض للقطاعات الأمنية في منطقة نفتخانة وأجبروها على الفرار. وأما في محافظة صلاح الدين نفذت قوة من الحشد عملية دهم وتمشيط بحثا عن الخلايا النائمة في مناطق الزلاية باتجاه منطقة مكشفة. إلى ذلك حررت قوة من الحشد مختطفة في منطقة البعثة جنوبي بغداد، حيث حصرت الخاطف وألقت القبض عليه وسلمته للقوات الأمنية، كما سلمت المختطفة إلى ذويها. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات السياسية والميدانية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت شرطة نينوى اليوم الاثنين القبض على 5 دواعش في أحياء الزهراء والتحرير والأربجية في أيسر الموصل، أحدهم كان يعمل بأمنية الدواعش فيما كان البقية مقاتلين في ديوان الجند وفرقة الفرقان في العصابة الإرهابية. على صعيد متصل دمر الطائرات F-16 العراقية أوكارا للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى شرق العراق، ونفذت القوة الجوية العراقية ضربتين جويتين ضد أهداف المنتخبة في جبال حمرين أدت لتدمير الأهداف بالكامل. من جهة أخرى أكد مصدر مطلع أن المساعدات اللوجستية التي أدخلتها القوات الأمريكية عبر معبر سيمالك الحدودي مع العراق والمتكونة من 250 ناقلة وشاحنة توجهت إلى منطقة عين ديوار عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا، مضيفا أن المعدات محملة ضمن 250 شاحنة. وكشف المصدر أن القوات الأمريكية أرسلت المواد والمعدات إلى تلك المنطقة لإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين بالمنطقة، الأولى في عين ديوار شمال شرق مدينة المالكية عند مثلث الحدود العراقية السورية التركية، والثانية بمحيط منطقة حقول نفطر ميلان في ريف الحسكة الشمالي الشرقي. وأوضح المصدر أن المناطق التي يتم البناء فيها هي مناطق مهمة من الناحية الجغرافية لكونها في المثلث الحدودي، وهناك نية أمريكية مسبقة لإنشاء قاعدة ضخمة لها في تلك المنطقة، سيما أن المنطقة قريبة من إيران وقريبة من حقول النفط المنتشرة بشكل كبير. اقتصاديا وبغير المساعدة على تمرير الموازنة، أعلن مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد الصفار أن تحالف سائرون خول رئيس تحالف الفتح هادي العامري التفاوض مع منطقة إقليم كردستان، وأكد العامري على ضرورة التوصل لاتفاق مع أربيل وتمرير الموازنة بالتوافق. وقال الصفار أنه في الاجتماع الأخير للجنة المالية في مجلس النواب أعلن هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في البرلمان أن تحالف سائرون خول هادي العامري رئيس تحالف الفتح بالتفاوض مع كردستان والتوصل إلى اتفاق. من جهته أعلن العامري أنه ينبغي على الجانبين التوصل إلى اتفاق وتثبيت نصف الموازنة يحظى برضا كل الطرفين الذين لا بد أن يتوافقا معا. للشهر الثاني على التوالي من السنة الجديدة تأخر إقرار الموازنة فيما يجب أن تقدم نهاية الشهرين الماضيين من العام الماضي، والمواطن هو المتضرر من وقف عجلة الحياة المرتبطة بالموازنة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
رفضت حركة حماس إعلان وزارة خارجية الاحتلال تشكيل رابطة للمجتمعات اليهودية في الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، واعتبرته انحدارا جديدا في مستوى التطبيع مع الاحتلال. أقل مسؤول الدائرة الإعلامية بالحركة رأفت مرة أن القرار سيؤدي إلى تكريس الحضور الإسرائيلي في المنطقة. شهدت العاصمة الفرنسية تظاهرة جماهيرية رفضا لمشروع التمييز ضد المسلمين. تجمع المتظاهرون في ساحة تروكاديرو بعد انتهاء النواب الفرنسيين من القراءة الأولى لمشروع قانون الانفصالية، وتقول الحكومة إن القانون سيمنحها الصلاحية لمواجهة ما تسميه بالإسلاميين المتطرفين، في حين يعتبرها المراقبون تعزيزا للتمييز ضد المسلمين. المتظاهرون اعتبروا القانون تعبيرا عن عنصرية الدولة، وقالت إحدى المتظاهرات إننا جينا اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضد المسلمين. أعلن وزير الخارجية الروسي استعداد موسكو للعودة إلى العلاقات الطبيعية مع الاتحاد الأوروبي إذا ما تخلى عن سياساته الحالية تجاهه. وقال سيرجي ريابكوف عقب محادثاته مع نظيرها الفنلندي: إذا قررت بروكسل استئناف العلاقات والتخلي عن تفكيكها فسنكون جاهزين لذلك أيضا. وتبع أنه لا يجب أن لا نخلط بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا، إننا لا نغادر أوروبا ولدينا الكثير من الأصدقاء والأنصار هناك وسنواصل تطوير العلاقات معهم. لليوم التاسع على التوالي تشهد شوارع ميانمار احتجاجات واسعة ضد زعماء الانقلاب العسكري. ونشر الجيش المزيد من العربات المدرعة والدبابات في أحياء رانغون ومحطة القطارات المركزية وقرب معبد شيدوغون الشهير، حيث تجمع المتظاهرون وقاموا بقطع الكثير من الطرق بجذوع الأشجار. كما شهدت مدن وايمادو وبلدة داوي الساحلية احتجاجات مماثلة، حيث تدخلت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين بإطلاق العهيرة النارية والغاز المسيل للدموع، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع انشقاقات في صفوف الشرطة. في غضون ذلك يواصل موظفو الحكومة إضرابا مفتوحا في ظل دعوات لتنظيم عصيان مدني شامل. والمزيد حول الاحتجاجات الميدانية المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار، للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
انقطاع شبه تام للإنترنت وانتشار للجيش في شوارع ميانمار يثيران مخاوف من حملة قمع واسعة ضد حركة الاحتجاجات على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية في البلاد بزعامة أونغ سان سوتشي. لكن الحركة الاحتجاجية لا تزال مستمرة بالزخم نفسه، فلليوم التاسع تواليا نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع، فيما نشر الجيش عربات مدرعة ودبابات في أحياء رانغون، حيث تجمع متظاهرون في أماكن عدة بما في ذلك قرب معبد شيوداغون الشهير، وذلك للمطالبة بالديمقراطية وإطلاق سراح زعيمتهم. وقرب محطة القطارات المركزية قطع سكان الطريق بجذوع الأشجار لمنع الشرطة من دخول حيهم، وأخرجوا شرطيين أتوا بحثا عن موظفين في مصلحة السكك الحديد مطربين عن العمل لإرغامهم على استئناف العمل. وفي وايما وولاية كاشين حملت الحشود الأعلام ورددت الأغاني الثورية. وفي شمال البلاد فرقت قوات الأمن حشدا بإطلاق عيرة نارية والغاز المسيل للدموع. في بلدة داوية الساحلية أعلن 7 شرطيين انشقاقهم، وأفادت وسائل إعلام محلية بانشقاقات أخرى في الأيام الأخيرة. ونشر المجلس العسكري الحاكم برئاسة الجنرال مين أونغ كلاينغ لائحة بأسماء 7 من أبرز الناشطين مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر. ومنح الحاكم العسكري صلاحيات استثنائية للقوى الأمنية التي بات بإمكانها تفتيش منازل بلا مذكرات رسمية أو توقيف أشخاص فترة قصيرة بلا إذن قضائي. ويواجه الحكام العسكريون للبلاد إضرابا من موظفي الحكومة في إطار حركة عصيان مدني. وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الميانمارية بضمان الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية. كما طلب من الجيش أن يأذن بشكل عاجل للدبلوماسية السويسرية كريستين شرانر بوغنر بالمجيء إلى البلاد لتقييم الوضع بشكل مباشر. وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار إن قادة المجلس العسكري سيحاسبون على أعمال العنف في البلاد. ودعت سفارات غربية الجيش إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب.
في الختام هذا تذكير بالعناوين: رئيس روحاني تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة رهن بتعاون الدول الإقليمية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطاري جدة وأبها الدوليين بالعمق السعودي. صد هجمات لجماعة داعش وتدمير أوكار لهم في شمال شرق بغداد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، ومن ثم زملاؤنا في قسم القرآن والمعارف يقدموا إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:33، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. إعادة لبرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، يقدم لحضراتكم عند 1:28 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2 تماما. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:34، ومن ثم عند 2:42 نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات يقدم إليكم عند 2:50، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن، التصدي والتحدي، عند 3:02 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم من أعلام المؤمنات عند 4:01، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:16. من هذه المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:33، وبعد ذلك تستمعون إلى مكارم الأخلاق عند 4:53. في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون أحبة القرآن إلى تلاوة منتخبة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 20 حتى نهاية الآية 26 من سورة القصص المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى قال يا موسى إن
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
ودري ما ترجع إليّ. إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وبندمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
عينك التحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلايت ذنوب طاحت عينك التحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلايت ذنوب طاحت الذنب كلش كبير وانت تغفر يا قدير احفظني من شر البلية وادري ما تير جائتي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وبندمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عبدك وجيتك أطير أجلي همي يا مطير روحي ملكك مو إلي وادري ما ترجع إيدي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وبندمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. موضوعها أفضلية الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء عليهم السلام والإسلام على سائر الرسالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه وجليل خطابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنا بالله صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، لا يخفى عليكم أن الإسلام هو الدين السماوي الخاتم، خاتم الأديان السماوية هو الإسلام، نبي الإسلام أيضا هو النبي الخاتم، إذ لا يتصور أن الإسلام هو دين خاتم خاتمة الأديان السماوية، ولا يكون النبي صلى الله عليه وآله خاتم النبيين، هذا غير متصور. كيف؟ لأن لو كان نبينا صلى الله عليه وآله ليس بخاتم النبيين، يعني سيأتي نبي من بعده، والنبي الذي يأتي من بعده يكون رسولا، وبالتالي أيضا ستكون له رسالة شريعة، فستكون شريعة ذلك النبي الذي يأتي بعد نبينا صلى الله عليه وآله على حسب الفرض ستكون هي الشريعة الخاتمة. ولهذا لا نتصور بأن هناك نبيا سيأتي بعد نبينا صلى الله عليه وآله، فنبينا هو النبي الخاتم، نفسي له الفداء. ولكن دعونا نثير هذا السؤال، هل نستطيع أن نتوصل إلى أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل الأنبياء، هو أكمل الأنبياء؟ لا بأخذ الأفضلية والأكملية من الروايات، وإنما بلحاظ خاتمية الإسلام، بلحاظ أن الإسلام هو خاتم الأديان السماوية وهو أكملها وأفضلها. نعم، هل بهذا اللحاظ وبهذه الخصوصية التي يتوشح بها الإسلام، هل نستطيع أن نعطي نبي الإسلام نفس الخصوصية فنقول أنه هو أفضل الأنبياء وأكمل الأنبياء؟ الجواب نعم، نستطيع ذلك. كيف؟ لأن الدين الأكمل لا يمكن أن يبعث به نبي غير أكمل، الدين الأفضل لا بد أن يكون صاحبه نبيا أفضل، أليس كذلك؟ هو غير متصور في الذهن أن الله سبحانه وتعالى يأتي بأفضل الأديان وبأفضل الشرائع وهو الإسلام، ويعطيه ويجعل النبي المبعوث بهذا الدين الأفضل نبي عادي، أفرض أقل فضلا من أولي العزم، أو واحد من أولي العزم من الرسل ولكن ليس بأفضلهم، هذا غير معقول، لا نتعقله أصلا، لأنه من العدالة أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وظيفة من نعم أرقى الوظائف إذا أردنا أن نتوخى في توظيف الشخص لها، نتوخى العدالة، لابد أن يوضع في هاي الوظيفة أفضل شخص، يعني الذي يناسب تلك الوظيفة، وعليه فنبينا هو أفضل الأنبياء وأكملهم وأشرفهم، نفسي له الفداء. عود على بدء أن الإسلام هو الدين الخاتم، هذه معلومة ينقلها لنا القرآن عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله في الآية التي وشحت بها الحديث، حيث يقول: ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم، في قصة زيد ابن حارثة، والحديث الذي صار بأن زيد ابن حارثة هو ابن للنبي تبناه رسول الله صلى الله عليه وآله، وزيد بن حارثة أحد الرجال، والقصة معلومة في مسألة زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش، وماذا جرى بينهما إذ كان زيد بن حارثة يأتي إلى رسول الله بعد أن عاش فترة مع زينب ولم يتوافق معها، فحصل بينهما خلاف، عدم انسجام نفسي بين زيد وزينب، فجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب طلاق زينب. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره الوحي بأن أزواجك في الجنة فلانة وفلانة 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 وعدد سيدات نساء العالمين عدا فاطمة. من أزواجك يا رسول الله في الجنة مريم بنت عمران، آسية بنت مزاحم، أيضا خديجة بنت خويلد، وبدأ يعدد. ثم قال: من أزواجك في الدنيا زينب بنت جحش اللي تحت زيد ابن حارثة. رسول الله يعلم بأن زينب ستؤول إليه في لاحق الزمن، ولكن مع ذلك كان إذا جاءه زيد يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، لا تتسرع في طلاقها. ولكن زيد بن حارثة ضاق ذرعا، لم يستطع يتحمل الوضع المنزلي بينه وبين زينب بنت جحش، ولهذا ألح على رسول الله بالطلاق، وحصلت مسألة الطلاق التي يتحدث عنها القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زيد بن حارثة كان مملوكا عبدا، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم اعتقه، وشاع بين الناس بأن النبي تبنى زيد بن حارثة وأصبح ابنا لرسول الله. الآية في مقام الرد على هذه الشائعات: ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم. ولكن قد تسأل: الحسن والحسين عليهما السلام أليس رسول الله أبا لهما؟ الجواب: نعم، رسول الله هو أب للحسن والحسين، والدليل على ذلك آية المباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث بلسان الوحي ويخاطب نصارى نجران الذين جاءوا للمباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا. رسول الله يقول أبناءنا. وعندما ترجع للتفسير كل المفسرين يقولون أنه كان يقصد حسنا وحسين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله أبا للحسن والحسين، ماذا نفعل في هذه الآية التي تقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ يعني كيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ آية تقول: قل تعالوا ندعو أبناءنا، والمقصود بأبنائنا الحسن والحسين، وهذه الآية تقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ كيف نوفق بينهما؟ الجواب: التوفيق بينهما أن الحسن والحسين عندما نزلت هذه الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ليس رجلين، الحسن والحسين أبناء، لم يصلوا إلى مرحلة الرجولة. نعم، والقرآن كتاب الفصاحة والبلاغة، ولهذا الآية التي تقول: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أقول: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين، لأن الآية تقول: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذا كان هو خاتم النبيين، سيكون خاتم المرسلين أو لا؟ فكر شوية. إذا القرآن قال بأن النبي صلى الله عليه وآله نبينا هو خاتم النبيين، هل نستطيع أن نجر هذه الآية ونلبس النبي ثوب أنه خاتم المرسلين؟ الجواب: نعم. وكيف ذلك؟ لأن كل رسول لابد أن يكون نبيا، يعني ما يمكن أن يأتي رسول وليس نبي، لأن الرسالة هي مركز أعلى من النبوة، يعني لابد الإنسان أولا يكون نبي ثم يكون رسول، صحيح؟ يعني لا يكون مثل هاي الشهادات الموجودة الآن، يعني عندما يأخذ أفرض شهادة الليسانس لابد أن قد أخذ شهادة البكالوريا الثانوية العامة، فعندما يتجاوز الشهادة يصل إلى شهادة معينة يعني نجزم بأنه لديه الشهادة الأدنى. عندما نعرف أن مركزه الإلهي مركز الرسالة نجزم بأنه لديه صفة النبوة. عندما نقول لا نبي بعد رسول الله، لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله، إذن أيضا لا رسول بعده. مسألة واضحة. القرآن يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. محمد صلى الله عليه وآله هو رسول الله بعد، وهو خاتم النبيين. وإذا كان هو رسول بيده شريعة وهي الإسلام، وهو خاتم النبيين وعليه يكون خاتم المرسلين، إذن دينه خاتم الأديان، شريعته خاتمة الشرائع السماوية. إلى هنا المسألة واضحة. الآن نأتي ونتساءل كيف نستطيع أن نجزم بأن الإسلام هو خاتم الأديان وخاتم الشرائع السماوية؟ كيف نجزم بذلك مع أن الإسلام ينبغي خاتم الأديان؟ شنو معناه خاتمة الشرائع السماوية؟ ما معنى؟ معناه أن يبقى هذا الدين إلى نهاية البشرية، أن يبقى الإسلام يخاطب ويتعبد به كل فرد من أفراد البشرية إذا أرادوا، إلى أن تنتهي هذه الحياة الدنيا. يعني أن يكون الإسلام عنده صلاحية أن يبقى إلى نهاية البشرية، ولا دين بعد الإسلام. في معركة تبوك عندما خلف النبي صلى الله عليه وآله عليا على المدينة في تلك المعركة، تعلمون جيدا بأن عليا عليه السلام شارك النبي صلى الله عليه وآله في كل غزواته وفي كل معاركه، فقط غزوة تبوك النبي أمر عليا أن يتخلف في المدينة ليكون عينا للنبي على أهل المدينة. بقي علي في المدينة، رسول الله طلع مع الجيش، وصل إلى، أراد أن يخرج من المدينة، وإذا بالمنافقين قد أشاعوا بين الناس هذه الشائعة: إنما خلف النبي عليا في المدينة لأنه زهد فيه، لأنه رغب فيه، لا يريده، لا يريده أن يخرج معه، ولهذا تركه في المدينة. ومن بقي في المدينة؟ النساء وصبيان غير. إذن النبي ترك عليا في المدينة لأن النبي زاهد في علي، لا يريد أن يخرج علي معه. هذه الشائعة حاول المنافقون أن يروجوا لها. علي عليه السلام يعلم الغاية والهدف الذي من أجله خلفه النبي في المدينة، ولكن الناس لا يعلمون، الناس تنطلي عليهم الشائعات، أليس كذلك؟ الناس تنطلي عليهم الافتراءات. فأسرع علي ولحق برسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطلع من المدينة، وقال: يا رسول الله، والناس كلهم مع النبي، الجيش مع النبي. فأراد علي أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض الكلمات يسمعها الناس جميعا الذين كانوا معه، وتسمعها الأجيال اللاحقة، الأجيال القادمة. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، أنت خلفتني في المدينة لأكون عينا لك على نساء الصبيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أما ترضى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فعلي يعرف الغاية، وهو جازم ومتيقن بالهدف وبماذا أراد النبي، ولكن عليا أراد أن يسمع الأمة، أراد أن يسمع الأجيال التي ستأتي، يسمعها هذه الكلمات النبوية: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عندما ذهب إلى ميقات ربه التفت إلى أخيه هارون، قال: اخلفني في قومي، اخلفني، خليك على قومي وعلى أهلي، خليك خليفة، أنت خليفتي، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم يقول النبي: إلا أنه لا نبي بعدي. يعني الفرق يا علي بينك وبين هارون أن هارون هو نبي وأنت لست بنبي. يعني النبي موسى عندما ذهب إلى ميقات ربه خلف أخاه هارون على المنطقة التي كان فيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى معركة تبوك خلف عليا. الفارق بين هارون وبين علي أن هارون كان نبيا، وعلي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. وسمعنا من رسول الله أيضا أنه قال: لا نبي بعدي، يعني أنه خاتم النبيين. إذن خاتم النبيين من القرآن دلت عليه هذه الآية، ومن الحديث دل عليه حديث المنزلة: إلا أنه لا نبي بعدي. الآن نأتي ونقول: فرسول الله هو خاتم الأنبياء، خاتم المرسلين، دينه شريعته كذلك. نتساءل نقول: كيف يصح أن يكون الإسلام خاتم الأديان؟ ومتى تتحقق خاتميته؟ يعني هذه دعوة بأن الإسلام هو خاتم الأديان، وكيف يكون خاتم الأديان؟ احتمال التحريف يحصل كما حصل التحريف في دين موسى وفي دين عيسى. ثم إذا حرف الإسلام، ثم إذا شوه الإسلام، بماذا يتعبد الناس اللاحقون، الأجيال التي ستأتي في المستقبل؟ بماذا تتعبد؟ بأي دين تدين؟ الجواب: إنما تتحقق خاتمية الإسلام إذا اتصف الإسلام بأربع صفات. إذا لم يتصف الإسلام بهذه الصفات الأربع، لا يمكن أن نذعن بخاتمية الإسلام، أو إذا تخلف عن الاتصاف بإحدى هذه الصفات. افرضوا لو اتصف بثلاث صفات ولم يتصف بالرابعة، أيضا ما نستطيع، يعني ما عدنا اطمئنان بأن الإسلام سيكون خاتم الأديان. سيتضح هذا جليا الآن. الصفة الأولى التي يجب أن يتصف بها الإسلام حتى يكون خاتم الأديان، صفة الأكملية، أكملية الإسلام. لابد أن يكون الإسلام هو أكمل، وكيف ذلك؟ إذا افترضنا أن الإسلام ليس أكمل، ليس أكمل يعني فيه نقص، في بعض جنباته هناك نقائص، إذا افترضنا ذلك، فلا بد أن يأتي دين آخر حتى يسد هذه النقائص، أليس كذلك؟ وإلا هذه النقائص ستكون أو ستجعل الحجة للناس على الله. يعني كل نقائص، أي دين فيه نقائص وفيه نقص، هذا النقص يسبب ثغرات من خلالها يستطيع هذا العبد أن يجعل أو أن يتصرف تصرف غير صحيح، ويحتج بهذه النقائص، فتكون الحجة للعباد على رب العباد، بينما الحجة البالغة لمن؟ لله أو لعباد الله؟ الحجة البالغة لله على خلقه، أليس كذلك؟ إذن لابد أن يتصف الإسلام بصفة الأكملية، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، لابد أن يتصف بصفة الجامعية. الجامعية ما معنى؟ جامعية يعني أن يتناول كل قضايا الحياة، كل قضايا الإنسان. لا نتصور أن هناك قضية مهما صغرت في الكون، في مجال الإنسان على وجه الخصوص، حديثنا عن الإنسان والتشريع السماوي للإنسان، لا نتصور أن هناك قضية تخص الإنسان ولو في مساحة محدودة لا يتناولها الإسلام. لا بد أن يشتمل الإسلام على كل الأحكام وكل القضايا التي تلبي كل احتياجات الإنسان في كل مجالاته، حتى أرش الخدش كما في بعض الروايات. إذن الجامعية نقصد بها أن الإسلام دين صالح يستوعب كل قضايا الإنسان. ولهذا لا تسمعوا إلى كلمات من يقول بأن الإسلام فيه نقص، وأن الإسلام بعض قضايا الإنسان لا يستطيع أن يحلها وأن يتناولها. المسألة لابد أن يكون الإسلام جامعا لكل قضايا وشؤون الإنسان، كل شؤون البشرية. وإلا إذا افترضنا بأن هناك أفرض قضايا للإنسان تتعلق ببعض جوانب حياته، تتعلق في فترة من فترات حياته في المستقبل، أفرضوا تستحدث بعض الأشياء، الإسلام لا يستطيع أن يستوعبها، ليست فيه أحكام تتناولها. إذا فرضنا ذلك، إذن هذا النقص الموجود في بعض القضايا، عدم الجامعية للدين في بعض مجالات الحياة، لابد أن يتدارك الله تعالى هذا الثغرات الموجودة، يتداركها بتشريع جديد، بدين جديد، أليس كذلك؟ وإلا هذه القضايا، افرضوا 10 قضايا من قضايا الإنسان، الإسلام ليست فيه أحكام تخص هذه القضايا، وماذا نفعل؟ ماذا يفعل هذا الإنسان؟ لو مثلنا على سبيل المثال، لو مثلنا افرضوا في قضايا هذا التلقيح الصناعي وتلقيح الكذا، القضايا بعض القضايا المستحدثة، لو مثلنا ببعض هذه الأمثلة وقلنا بأن الإسلام ليست فيه أحكام تتناول هذا، لو فرضنا، وهذا فرض، مجرد فرض، لو فرضنا ذلك، فإذن سوف يأتي هذا الإنسان ويقول إذن هذا الدين فيه نقص، به ثغرات، لابد نحتاج إلى ماذا؟ إلى دين يسد هذه الثغرات. كما كانت اليهودية التوراة عندما نزلت على نبي الله موسى، على نبينا وآله وعليه السلام، كانت شريعة محدودة، محدودة بجماعة معينة وفي منطقة معينة، أليس كذلك؟ ثم الناس كثروا والمناطق توسعت، فالشريعة السماوية احتاجت أن ماذا؟ أن تدارك النقائص الموجودة في شريعة موسى، فجاءت شريعة نبي الله عيسى. شريعة النبي الله عيسى أيضا بها نقائص، ولهذا جاء الإسلام لكي يتدارك النقائص والمحدودية الموجودة في شريعة النبي عيسى. فإذا كانت هناك ثغرات، إذا لم تتحقق الجامعية في دين الإسلام، المفروض أن يأتي دين آخر يتدارك هذا النقص، صحيح؟ وعليه إذن الإسلام سوف لا يكون هو خاتم الأديان. فإذن خاتميته تفرض أن يتصف هذا الإسلام بالجامعية، بأنه جامع لكل قضايا وشؤون البشرية، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة،